بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نهني أنفسنا بتكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي بهذه الزيارة الكريمة، فأهلا به وسهلا ومرحبا، ونسأل الله تعالى أن يكتب خطوات الحسنات وأن ينزل له الأجر والثواب حيث اختصنا بهذا الجزء الثمين من وقته لنستفيد من علمه وتجاربه وتوجيهاته ونصائحه التي نحن بأمس الحاجة إليها، خاصة وأنه يلتقي بطلاب علم العلم الشرعي وطلاب الحديث في أفضل البقاع، والذين يمثلون عددا من الجنسيات ليتأهبوا ويتزودوا للذهاب إلى بلادهم معلمين الخير فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يكتب لشيخنا الأجر والثواب على هذا التكريم لنا بهذه الزيارة، وأعلم حرصكم على الاستفادة مما عنده، فلا أطيل وإنما أكتفي بأن أطلب منكم أن تدعوا لشيخنا بأن يكتب خطوات حسنات وأن يكرر علينا الزيارات، وأن تكون في وقت متسع وعلى الأقل في كل فصل مرة. أسأل الله جل وعلا لجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد، وأترك المجال لفضيلته لنستفيد منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مفهوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا منا وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة، يتحفه الملائكة ويذكره الله فيمن عنده. أيها الأخوان، أولا أعتذر من كلمة المقدم، وفقه الله، فإنه وصف بأوصاف لست أهل لها، ولست علامة، وأنا مقصر كثيرا، وأنا طالب علم صغير لا زلت أتعلم، ولكني أحاول أن أبذل ما عندي لقاصرين مثلي، فأستغفر الله منه وأسأله أن يغفر لي وله، فلست أهلا لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوان، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه الإيمان، إن الله تعالى قد أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة التي اجتباها واصطفاه وجعله مسلما، ومن عليه بالهداية، ولم يجعله من اليهود ولا من النصارى ولا من المدنيين ولا من الملاحدة. هذه نعمة أنعم الله بها عليك أيها المسلم، فعليك أن ترتبط بهذه النعمة وتسأل الله الثبات عليها، وعليك أن تطور إيمانك وتنميه بالعمل الصالح، فالله تعالى جعلك تختار الإيمان، جعلك تختار الإيمان وتحبه، وجعلك تكره الكفر والمعاصي وجعلك راشدا ولم يعد غاويا. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره عليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمة. فعلى المسلم أن يستشعر هذه المنة العظيمة والمنحة الربانية، هذه الصفاء والصفاء، وجعله مسلما إذا نظر إلى الناس الذين أضلهم الله بحكمة بالغة حمد ربه وسأل ربه الثبات على هذه النعمة العظيمة. ثم إن المؤمن إذا من الله عليه بطلب العلم وجعله يتجه إلى العلم ويطلب العلم فهذه نعمة أخرى، نعمة عظيمة، جعله من الذين يرثون الرسل، جعله يختار أن يكون من أهل ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن العلم ميراث الأنبياء، والأنبياء لن يورثوا دينارا ولا علما، وإنما لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ واحد. فهذه نعمة عظيمة أيضا عليك أن تختلط بها يا طالب العلم، وأن تعلم أن الله أراد بك خيرا حيث جعلك تتجه إلى طلب العلم الذي تعرف به الطريق الموصل إلى الله عز وجل. هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو الطريق الموصل إلى الله وإلى كرامته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فعليك أن تحمد الله على هذه النعمة وأن تسأل الله الثبات عليها، وتعلم أن الله أراد بك خيرا كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيرتبط طالب العلم بهذه النعمة وبهذا الخير، لكن عليه أن يحذر من أن تزول عن هذه النعمة أو أن يوجهها إلى غير ما أراد الله، لأن يطلب العلم لغير الله. طلب العلم عبادة، عبادة عظيمة، والعبادة التي يتعبد بها المسلم إلى الله عز وجل لا بد أن تكون خالصة لله، ولا بد أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة التي يتعبد بها المسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من العبادات، لا بد أن يتحقق فيها أصلاً. الأصل الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. فقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإخلاص هو أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة أن تشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية، وتشهد أن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، والإخلاص هو تحقيق شرف لا إله إلا الله، تحقيق شرف لا إله إلا الله هو إخلاص العمل لله عز وجل. وإذا تحلف هذا الأصل وهو الإخلاص حل محله الشرك. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، فعليك أن تنوي بطالبك العلم وجه الله والدار الآخرة. إذا حققت هذا الأصل فقد حققت شرطا لا إله إلا الله. وإذا تخلف الأصل الثاني وهو أن يكون العرض موافقا للشرع حل محله البدعة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. إذن طلب العلم عبادة من أجل العبادة وأفضل القربات. الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء ونوه بفضلهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء هم أهل الخشية الكاملة، ومعظم الناس خشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء، إنما يخشى الله الخشية الكاملة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل خشية. من لم يخشى الله ولم يخاف الله فليس بمؤمن. إذا فقدت الخشية فقد الخوف زال الإيمان. وكل مؤمن عنده أصل الخشية، لكن الخشية الكاملة إنما هي العلماء. وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وهو معظم الناس خشية لله عز وجل. الأنبياء والرسل هم في مقدمة العلماء، وهم أعظم الناس خشية لله عز وجل، وأعظمهم خشية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأعظم الرسل خشية أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كما نوه الله تعالى ذلك في آية من كتابه: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكذلك في سورة الأحزاب، فأولي العزم الخمسة هم أكبر الناس خشية لله عز وجل، وأكملهم خشية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأكبر الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكبر الناس خشية لله عز وجل، فهو أفضل الناس عليه وسلم، وأعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأزهد الناس وأكبر الناس عليه السلام في علمه بربه وعبادته وتقواه ونصحه وإبلاغه وفصاحته عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الناس وأخشى الناس، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم، إني أخشاكم لله وأتقاكم لعنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمكم لله وأتقاكم له وأخشدكم له خشية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وأتقى الناس خشية، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكليم، ثم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم خشية الصديقون. الصديقون جمع صديق، والصديق هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فيصر على معصيته. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء. فالصديقون هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم يليهم الشهداء، الشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله في الحرب في سبيل الله، بذل أغلى ما يملك ويروح لكبئر جنبيه بالله الله عز وجل. ثم يليهم الصالحون، الصالحون على اختلاف على تفاوت فيما بينهم، والصالحون بعد الشهداء أكثر. السابقون المقربون هم أفضل الناس، ثم يليهم بعد الأنبياء وبعد الشهداء السابقون المقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالفرائض والواجبات، ثم زادوا على ذلك وتقربوا إلى الله تعالى بالنوافل والمستحبات، وأيضا تقربوا إلى الله بترك المحرمات والمنهيات، ثم تقربوا إلى الله بترك المكروهات وفضول المباحات. فهؤلاء هم أحباب الله. فإن العبد المؤمن إذا تقرب إلى الله بالفرائض واعتنى بها وأكملها وكملها وجملها وأتقنها، ثم تقرب إلى الله بالنوافل وأكثر منها، صار من أحباب الله، صار من أولياء الله وأحبابه، وحينئذ يسدده الله في جوارحه، فلا يستعملها إلا في مرضات الله وفي طاعته عز وجل، كما ثبت ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آلته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليه. أحب شيء يتقرب به المسلم إلى الله هو التقرب إلى الله بأداء الفرائض. لهذا يقول الرب سبحانه في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. ثم قال الرب سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المعنى أن الله تعالى يسدده في جوارحه، فلا يستعملها إلا في طاعة الله، سمعه وبصره ويده ورجله، وحينئذ يكون مستجاب الدعوة، إذا سأل الله أعطاه، وإن استعاذ بالله عاد. هؤلاء هم السابقون المقربون. ثم يليهم المقتصدون أصحاب اليمين الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والواجبات، ولكن لم يكن عندهم نشاط في التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، وكذلك تقربوا إلى الله بترك المحرمات، ولكن لم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات كراهة التنزيه وترك فضول المباحات، بل يفعلوا المكروهات كراهة التنزيه ويتوسعوا في المباحات. وهؤلاء الصنفان السابقون المقربون ومقتصد أصحاب اليمين يدخلون الجنة من أول وحلة فضلا من الله تعالى وإحسان، ولكن منزلة السابقين المقربين أعلى. ثم القسم الثالث الظالمون لأنفسهم يمون، وهم الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي، مؤمنون موحدون وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقف في عملهم شرك، لكن قصروا في بعض الواجبات من غير التوبة. هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، هؤلاء على خطر. منهم من يعفو الله عنه، وهم داخلون في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنهم من تكفر سيئاته بالمصائب وتصيبه أو بأمراض أو بهموم وغموم، ومنهم من يعذب في قبره كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ الجريد في الرطبة وشقها نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ويشفع فيه، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها، ومنهم من يطول مكثه بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو بسبب غلظها وفحشها كالقاتل. القاتل أخبر الله أنه يخلد، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن هذا خلود مؤبد له نهاية. فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفرة الذي لا يخرج منها أبدا أبدا. والثاني خلود مؤمد له نهاية وهو طول البكر. يقول العرب أطاب فأحلم، يعني أطال، يعني طال مكثف في المكان. فهؤلاء يمكثون في النار ما شاء الله، طهرهم الله بمعاصيهم بقدر معاصيهم، ويشفع فيهم الشفعاء، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا، يخرجون يخرجهم بالعلامة التي جعلها الله له يشفع. وكذلك الأنبياء يشفعون، وكذلك الملائكة يشفعون، والأفراد يشفعون، والمؤمنون يشفعون، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأخيرة يقول الله أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته. فيقول رب عز وجل شفع في الملائكة وشفع النبيون ولا نبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا خرج عصاة الموحدين وتكامل خروجهم ولم يبق منهم أحد، أغلقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيون وغيرهم من أصناف الكفرة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النار والعياذ بالله دركات، كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها، والجنة نسأل الله أن تكون درجات، كل درجة عليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. فالمنافقون في الدرك الأسفل نعوذ بالله. فتغلق النار على الكفرة بجميع أصنافهم بعد خروج العصاة الموحدين، فلا يخرج منها أبدا أبدا. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، يعني مطلقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا، والأحقاب يوم حق، وهي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق جعلوا حق إلى ما لا نهاية. قال سبحانه كلما خبت إنهم سعيرا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن الموفق الذي وفقه الله للإيمان ووفقه لطلب العلم يحمد الله على هذه النعمة، ينمي هذه النعمة بطلب العلم والحرص على الاستفادة والإخلاص، الحرص على الإخلاص والنية، إخلاص النية، ولا سيما طلب العلم أصعب الأمور. لكن على المسلم أن يجاهد في جانب نفسه حتى تزول هذه الخواطر الرديئة، فلا يقصد بعلمه المال أو الجاه أو المنصب أو الراتب أو غير ذلك، أو ممارات العلماء أو مجارات السفهاء أو غير ذلك من المقاصد السيئة. على المسلم أن يحذر هذه المقاصد ويجاهد نفسه ويدافع هذه الوساوس، والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص، إخلاص طلب العلم لله عز وجل، تتعلم تقصد وجه الله والدار الآخر، لتنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك أيضا، تتعلم حتى تعود الله على بصيرة. قيل للإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي طالب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره، لأن الأصل في اللسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص، ثم أيضا يحرص على طلب العلم وعلى حضور الدروس التي تلقى في دور العلم أو في الجامعات الكليات أو في المساجد أو في الحرم المكي أو في الحرم المدني، أو كذلك أيضا الدروس التي تلقى ولا نحضرها يستطيع أن يسجلها في الشبكة المعلوماتية الإنترنت، وكذلك أيضا يستفيد طالب العلم من الدروس المسجلة لأهل العلم أهل البصيرة الذين عرفوا بسلامة المعتقد وقراءة كتب أهل العلم، وكذلك سؤال العلم مهاتفة أو مشافهة، كل هذه وسائل لتحصيل العلم، وهي وسائل بعضها جدت ليست موجودة في العصور الماضية. ثم أيضا على طالب العلم أيضا يسجل الفوائد التي يحصلها حتى لا تضيع. العلم صيد والكتابة قيده، قيد سيودك بالحبال الواثقة. ثم أيضا يشعر طالب العلم نفسه أنه في عبادة، وأنه في عبادة عظيمة من أفضل القربات وأجل العبادات، حتى قرر العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة. يعني يتعارض طلب العلم مع صيام النفل أو صلاة النفل أو حج النفل، فطلب العلم مقدم لأن نفعه متعدي بخلاف نوافل الصلاة والصوم والحج، فهذه عبادة قاصرة على نفسه، لكن طلب العلم متعدي تنفع نفسه وتنفع غيره. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. والله تعالى نفى المساواة بين أهل العلم وغيرهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. والعالم الذي يتعلم ويعلم ويفتي على خير عظيم وينفع غيره ويبقى علمه بعده ومن العمل الذي لا ينقطع، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الرواية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيضا طالب العلم حينما ينشر علمه بين الناس وحينما يفتي الناس ينفع الله به الناس وينقذ به العصاة. وانظر إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا في من قبلنا. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راحل ودل على عابد، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم هذا العابد، استعظم الأمر، أمر عظيم، كيف 99 نفس؟ قال لا ليس لك توبة، فقتله وكمل به المئة، وهذه عقوبة العادلة لنفسها بجهد الجاحد صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عن عالم فدل على عالم المرة الثانية وقال إنه قتل 100 نفس فهل لهم توبة؟ قالوا نعم. وما الحول بينك وبين التوبة؟ التوبة مقبولة إذا وجد شروطها من كل شخص ومن كل ذنب مهما كان. أي ذنب يعمله الإنسان، شرك أو كفر أو قتل أو غير ذلك، إذا كان توبة النصوح بشروطها الصحيحة التي دلت عليها النصوص فإنها مقبولة. الله تعالى عرض التوبة على المثلثة من النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من سمع ما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض عليهم التوبة، والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور الذنوب جميعا، يعني من تاب. هذه الآية إجماع العلماء على ما في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، بخلاف قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من لمن يشاء، فهذه غير التائبين، لأن الله خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق الراجعون بالمشيئة. دل عنها ليست في التائبين، هذه في غير التائبين، أما آية الزمر فهي في التائبين. فهذا الشاهد أن هذا العالم الذي جاءه هذا الرجل الذي قتل 100 نفس قال نعم وما يحول بينك وبين التوبة، ولكن أنت في أرض سوء، اذهب إلى قرية كذا لأن فيها قوم صالحين فاعبد الله معهم. فأرشده، انظر أرشده الآن وأنقذه، أنقذه من الهلاك. فذهب إلى القرية تائبا نادما، فلما انتصف الطريق أدركه الموت، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا نادما، وقالت ملائكة العذاب لن يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما أقرب فهم من أهلها، فقاسوا فكان أقرب إلى القرية الصالحة بشبه، فقبضت ملائكة الرحمة. وفي لفظ أنه نعى بصدره وهو في سكرات الموت، نعى بصدره إلى الأرض الصالحة، إلى الأرض الصالحة، وهو يعالج سكرة الموت بما في قلبه من حقائق الإيمان، يعالج وهو يعالج سكرة الموت، نعى بصدره حتى صار أقرب بشبه. وفي لفظ أن الله أوحى إلى هذه إلى الأرض الصالحة أن تقربي، وأوحى إلى القرة الأخرى أن تباعدي. فالمقصود أن العلم فضله عظيم وشأنه كبير، والعلماء العاملون يلون الأنبياء في المرتبة هم الصديقون. أما من قصد بعلمه الدنيا وحطامها وقصد الرياء والسمعة فهذا على خطر العظيم، وهو فهذه النية وهذه القصد السيء قد يحبط العمل والعياذ بالله، وقد تنقلب الأعمال الصالحة بالنية السيئة وظالمة عليه وعدم العيب ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قصد بعلمه الرياء والسمعة أو المضارات أو الدنيا وخطرها فهو على خطر عظيم، يدل على حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاث تسعر بهم النار يوم القيامة عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق، أما العالم أو القارئ فيتاب فيوقف بين يدي الله، يقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك القرآن يعني من أجلك، فيقول الله له كذب وتقول ملائكة كذب، وإنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم فقط فيه وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله فيسحب على وجهه فيلقى في النار، ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله فيسأله الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك لإعلاء كلمتك، أو كما جاء في الحديث فيقول الله كذبت، وتقول ما لك كذبت وإنما فعلت ليقال فلان من جواد، ليقال فلان من جريء، ليقال فلان من شجاع، فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية في سبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيسأل الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا تقضي لي ابتغاء وجهك، فيقول الله له كذب، وتقول ما لك كذب وإنما فعلت ليقال فلان من جواد ليقال فلان من كريم فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال أبو هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعروا بهم النار يوم القيامة. يحذر الإنسان القصد السيء وأن يقصد بعمله غير الله، ويجاهد نفسه على الإخلاص، يجاهد نفسه على الإخلاص حتى يكون من العلماء العاملين الربانيين الذين يتعلم أول يتعلم العلم ويطلب العلم ثم يعلم غيره وينشر علمه في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما أنتم في ذلك الحديث والحمد لله هناك من أبنائكم وإخوانكم في بلادكم ينتظرونكم، ينتظرون رجوعكم إليهم ويصل العلم الذي تعلمتموه، هذا فضل عظيم. يتعلم ثم يعمل، يجاهد نفسه على العمل، يتعلم أول ثم يجاهد نفسه على العمل، إن العمل العلم لا يزكو بالعلم والعمل يحتف بالعلم، فإن ثبت العمل وإلا ارتحل ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أيضا يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله، وبعد ما يتعلم هو بعد ما يتعلم ويعمل بنفسه بجهل يسعر الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الخير الذي من الله به عليه. ولا بد له من الصبر أيضا، الصبر التحمل، إن العلم يحتاج إلى صبر والعمل يحتاج إلى صبر، ونشر العلم والدعوة إلى الله يحتاج إلى صبر. فإذا لم يصبر فإنه ينقطع، وبذلك يكون إنسان من أهل الربش الذين سلموا من الخسارة والهلاك. لأن أهل الربش هم الذين يتعلمون ثم يعملون بعلمهم ثم ينشرون علمهم ويدعون إلى الله ثم يصبرون على الأذى. قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله تعالى أقسم وهو الصادق بالعصر وهو الزمان وهو محل العمل، إن الإنسان أن الجنس يعني جنس الإنسان في خسر في خسارة. واستثنى الله تعالى إلا الذين آمنوا، والإيمان هو الإيمان الصحيح هو المبني على العلم، وعملوا الصالحات من العمل وتواصوا بالحق هذا أشهر العلم والدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا هو الصبر، لأن إذا لم يصبر فإنه ينقطع ويترك. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دين القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نستعدكم في طرح بعض الأسئلة في المسجد في الوقت. أسئلة كثيرة وصلوا في معنى واحد، يكون يشاع عند بعض الطلاب أن الدراسة النظامية لا تؤصل في العلم الشرعي، هذا صحيح؟ وهل نستطيع أن نوفق بين الدراسة النظامية والدروس النظامية؟
هذا ليس بالصحيح، بل الدراسة النظامية تؤصل، فالإنسان في الدراسة النظامية الآن يدرس الحديث ويدرس المتون ويدرس الأحاديث والفقه والتوحيد، هذه كلها أصول، ولكن هذه يعني الدراسة النظامية حينما اتخذ الإنسان الكلية هذه مفاتيح حفظ بيد المفاتيح، فإن استمر في طلب العلم وأثاب واجتهاد فإنه يحصل، وإن انقطع لم يحصل العلم، هذه مفاتيح. يستطيع الإنسان يعني يجمع بين الدراسة النظامية وكذلك الدروس في المساجد. فنحن الآن نرى أن طلاب الجامعات وغيرهم يحضرون الدروس التي تلقى في المساجد وفي الحرم المكي وفي الحرم المدني، فيستطيع الإنسان يجمع بينهما، يحضر الدروس التي تلقى في الجامعات وفي المساء كذلك وفي الصباح يحضر الدروس التي تلقى في المساجد، وكذلك أيضا يستطيع طالب العلم أن يزور بعض أهل العلم ويجلس معهم ويستفيهم ويسأل عما أشكل عليه، وأن أيضا يتتلمل عليهم في بعض الأوقات في أوقات الإجازات، وأوقات الإجازات كثيرة، الإجازات وإجازة الأسبوع وإجازة الأسبوعية وإجازات الإجازة الصيفية وغيرها. فطالب العلم الحريص يجد أوقات كثيرة ويجمع بين حسين بين الدراسة النظامية والدراسة في المساجد. نعم.
نقول الطالب جاء في الدراسة وتحصيل العلم لكن يتمنى الحصول على الدرجات العالية والتنافس فيها، فهل هذا يخدش نية الطالب؟
هذا يرجع إليه، يرجع الرياء أو هي شيء نجي الإنسان في نفسه. فإذا كان الإنسان يعلم نفسه أنه يطلب العلم لله وأنه لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، وإنما هذه منافسة الخير ومنافسة في طلب العلم وتشجيع على طلب العلم، قال كان في ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون. إذا كان يعلم نفسه أنه لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة وأنه لا يريد الدنيا وحطامها، وإنما ينافس في الخير حتى يحصل الحث على طلب العلم والازدياد والحرص. فهو أعلم بلا شك. إذا لم يقع في نفسه أنه يقصد الدنيا ولا مراعاة فلا يضر ذلك.
هذا يقول سوري العالم الإسلامي في مثل هذه الأيام باحتفالات عيد الميلاد. والسؤال يقول إني رأيت بعض الناس يذهبون إلى حفل المولد لا لأجل المولد وإنما للأكل والشرب من الطعام المقدم في هذه المناسبات أما حكم ذلك؟
حكم ذلك هذا محرم، هذا يقرأ للمنكر ولا يجوز الإنسان يقرأ على المنكر. إذا أردت أن تذهب إلى مكان الاحتفال فعليك أن تنكر عليهم وتلقي كلمة تبين لهم أن هذا محرم تمنعهم وتقلعهم على أن يتركوا، فإن لم يتركوا فانصرف. إذا فوجد الإنسان منكر كما إذا دعي له وليمة وجد فيها منكرا فإنه ينكر المنكر، فإن زال المنكر وإلا فعليه أن ينصرف. وكذلك إذا ذهبت إلى حفل المولد عليك أن تنكر عليهم، فإن زال فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا عليك أن تنكر أن تنصرف. أما إذا جلست معهم ولم تنكر فأنت شريك لهم في الإثم. من جلس مع المحتفلين للموعظة أكل من طعامهم فهو شريك له في الإثم. وكذلك من جلس مع من يشرب الخمر وهو لم يجب عليه أن ينكر عليهم، فإن تركوا فالحمد لله، وإن لم يتركوا عليه أن ينصرف، فإن لم ينصرف كان شريكا له، عليه من الإثم ما عليه. وكذلك أيضا إذا كان مع الذين يشربون الدخان يمكن عليهم، فإن لم يفعلوا فإن لم يتركوا ذهب، فإن لم يذهب كان شريكا لهم، عليهم الإثم. وكذلك إذا جلس في مجلس فيه يسب الله ويستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله عليه أن ينكر عليهم، فإن لم يقبلوا ذهب، فإن لم يذهب وجلس معهم فهو شريك لهم. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وعلى هذا فيكون هذا الذي ذهب إلى حفل المولد وأكل من طعامهم وشرابهم وهو ساكت شريك لهم الإثم، وعليهم من الإثم ما عليهم، لأن واجب عليهم أن ينكر عليهم ولا يتبس إذا لم يقبل. أما هذا جاء وجلس وأكل من طعامهم ما أقرهم على المنكر. نعم.
حين حان وقت لعل أنك في هذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي العجر والثواب لفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله الراشي على هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله تعالى أن يوفق جميعا لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع مهداه وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نهنئ أنفسنا بتكرم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي بهذه الزيارة الكريمة، فأهلا به وسهلا ومرحبا، ونسأل الله تعالى أن يكتب خطوات الحسنات وأن ينزل له الأجر والثواب حيث اختصنا بهذا الجزء الثمين من وقته لنستفيد من علمه وتجاربه وتوجيهاته ونصائحه التي نحن بأمس الحاجة إليها، خاصة وأنه يلتقي بطلاب علم العلم الشرعي وطلاب الحديث في أفضل البقاع، والذين يمثلون عددا من الجنسيات ليتأهبوا ويتزودوا للذهاب إلى بلادهم معلمين الخير فيها. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يكتب لشيخنا الأجر والثواب على هذا التكريم لنا بهذه الزيارة، وأعلم حرصكم على الاستفادة مما عنده، فلا أطيل وإنما أكتفي بأن أطلب منكم أن تدعوا لشيخنا بأن يكتب خطواته حسنات وأن يكرر علينا الزيارات وأن تكون في وقت متسع وعلى الأقل في كل فصل مرة. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد، وأترك المجال لفضيلته لما استفيد منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله، وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا منا وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة يتغشاه الرحمة يتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. أيها الأخوة، أولا أعتذر من كلمة المقدم وفقه الله، فإنه وصف إذا وصاه لست أهل الله ولست علامة، وأنا مقصر كثيرا، وأنا طالب علم صغير لا زلت أتعلم، ولكن أحاول أن أبذل ما عندي للقاصر من أجلي، فأستغفر الله منه وأسأله أن يغفر لي وله، فلست أهلا لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوان، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه الإيمان، إن الله تعالى قد أنعم عليه بهذه النعمة العظيمة حيث اجتباء والصفاء وجعله مسلما ومن عليه بالهداية، ولم يجعله من اليهود ولا من النصارى ولا من المدنيين ولا من الملاحدة. هذه نعمة أنعم الله بها عليك أيها المسلم، فعليك أن تحتفظ بهذه النعمة وتسأل الله الثبات عليها، وعليك أن تفوض إيمانك وتنميه بالعمل الصالح، فالله تعالى جعلك تختار الإيمان، جعلك تختار الإيمان وتحبه، وجعلك تكره الكفر والمعاصي، وجعلك راشدا ولم تغاوي. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضل من الله ونعمة. فعلى مسلما استشعر هذه المنة العظيمة والمنحة الربانية هذه الصداع والصفاء، وجعله مسلما إذا نظر إلى الناس الذين أضلهم الله بحكمة بالغة حمد ربه وسأل ربه الثبات على هذه النعمة العظيمة. ثم إن المؤمن إذا من الله عليه بطلب العلم وجعله يتجه إلى العلم ويطلب العلم، فهذه نعمة أخرى، نعمة عظيمة، جعله من الذين يرثون الرسل، جعله يختار أن يكون من أهل ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العلم ميراث الأنبياء، والأنبياء لن يورثوا دينارا ولا علما، وإنما لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ واحد، فهذه نعمة عظيمة أيضا عليك أن تختلط بها يا طالب العلم، وأن تعلم أن الله أراد بك خيرا حيث جعلك تتجه إلى طلب العلم الذي تعرف به الطريق الموصل إلى الله عز وجل، هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو الطريق الموصل إلى الله وإلى كرامته. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فعليك أن تحمد الله على هذه النعمة
وأن تسأل الله الثبات عليها وتعلم أن الله أراد بك خيرا كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله مقيم. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يريد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيرتبط طالب العلم بهذه النعمة وبهذا الخير، لكن عليه أن يحذر من أن تزول عنه هذه النعمة أو أن يوجهها إلى غير ما أراد الله، لأن يقرب العلم لغير الله. طلب العلم عبادة، عبادة عظيمة، والعبادة التي يتعبد بها المسلم إلى الله عز وجل لا بد أن تكون خالصة لله، ولا بد أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبادة التي يتعبد بها المسلم من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير ذلك من العبادات، لا بد أن يتحقق فيها أصلان. الأصل الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله مرادا بها وجه الله والدار الآخرة، والأصل الثاني أن تكون موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. فقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإخلاص هو أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية، وتشهد أن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، والإخلاص هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو إخلاص العمل لله عز وجل. وإذا تحلف هذا الأصل وهو الإخلاص حل محله الشرك. ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، فعليك أن تنوي بطالبك العلم وجه الله والدار الآخرة. إذا حققت هذا الأصل فقد حققت شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تخلف الأصل الثاني وهو أن يكون العمل موافقا للشرع حل محله البدع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. إذن طلب العلم عبادة من أجل العبادة وأصل القربات. الله سبحانه وتعالى رفع شأن العلماء ونوه بفضلهم وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو شهادة الله تعالى بالوحدانية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلماء هم أهل الخشية الكاملة، ومعظم الناس خشية. إنما يخشى الله من عباد العلماء، المرأة إنما يخشى الله الخشية الكاملة، وإلا فكل مؤمن عنده أصل خشية. من لم يخشى الله ولم يخف الله فليس بمؤمن. إذا فقدت الخشية فقد الخوف زاد الإيمان. وكل مؤمن عنده أصل الخشية، لكن الخشية الكاملة إنما هي العلماء. وفي مقدمة العلماء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أعظم الناس خشية لله عز وجل. الأنبياء والرسل هم في مقدمة العلماء، هم أعظم الناس خشية لله عز وجل، وأعظمهم خشية الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأعظم الرسل خشية أولي العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كما نوى الله تعالى ذلك في آية من كتابه: شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وكذلك في سورة الأحزاب، فأولي العزم الخمسة من أكبر الناس خشية لله عز وجل، وأكملهم خشية الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكبر الناس خشية لله عز وجل، فهو أفضل الناس عز وجل، وأعبد الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأزهد الناس وأكبر الناس عليه الصلاة والسلام في علمه بربه وعبادته وتقواه ونصحه وإبلاغه وفصاحته عليه الصلاة والسلام، فهو أكبر الناس وأخشى الناس، كما ثبت عليه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم، إني أخشاكم لله وأتقاكم الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشدكم له الخشية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو أفضل الناس عليه الصلاة والسلام وأتقى الناس خشية، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى الكريم، ثم بقية العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم يليهم أكبر خشية الصديقون. الصديقون جمع صديق، والصديق هو الذي قوى إيمانه وتصديقه حتى أحرق الشبهات والشهوات فيصر على معصيه. وفي مقدمتهم الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء. فالصديقون هم أفضل الناس بعد الأنبياء، ثم يليهم الشهداء، الشهيد الذي قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيل الله، بذل أغلى ما يملك ويروح لفدائه جنبيه بذلها الله عز وجل. ثم يليهم الصالحون، الصالحون على اختلاف على تفاوت فيما بينهم، الصالحون بعد الشهداء أكثر، السابقون المقربون هم أفضل الناس. ثم يليهم بعد الأنبياء وبعد الشهداء السابقون المقربون، وهم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالفرائض والواجبات، ثم زادوا على ذلك وتقربوا إلى الله تعالى بالنوافل والمستحبات، وأيضا تقربوا إلى الله بترك المحرمات والمنهيات، ثم تقربوا إلى الله بترك المكروهات وفضول المباحات. فهؤلاء هم أحباب الله، فإن العبد المؤمن إذا تقرب إلى الله بالفرائض واعتنى بها وأكملها وكملها وجملها وأتقنها، ثم تقرب إلى الله بالنوافل وأكثر منها، صار من أحباب الله، صار من أولياء الله وأحبابه، وحينئذ يسدده الله في جوارحه، فلا يستعملها إلا في مرضات الله وفي طاعته عز وجل، كما ثبت ذلك في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، أنه سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آلته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليه. أحب شيء يتقرب به المسلم إلى الله هو التقرب إلى الله بأداء الفرائض، ولهذا يقول الرب سبحانه في الحج: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أدائي ما افترضته عليه. ثم قال الرب سبحانه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. المعنى أن الله تعالى يسدده في جوارحه، فلا يستعملها إلا في طاعة الله، سمعه وبصره ويده ورجله، وحينئذ يكون مستجاب الدعوة، إذا سأل الله أعطاه، وإن استعاذ بالله أعاذه. هؤلاء هم السابقون المقربون، ثم يليهم المقتصدون أصحاب اليمين الذين تقربوا إلى الله بالفرائض والواجبات، ولكن لم يكن عندهم نشاط في التقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات، وكذلك تقربوا إلى الله بترك المحرمات، ولكن لم يكن عندهم نشاط بترك المكروهات كراهة التنزيه وترك فضول المباحات، بل يفعلوا المكروهات كراهة التنزيه وقد يتوسعون في المباحات. وهؤلاء الصنفان السابقون المقربون ومقتصد أصحاب اليمين يدخلون الجنة من أول وحلة فضلا من الله تعالى وإحسان، ولكن منزلة السابق المقربين أعلى. ثم القسم الثالث الظالمون لأنفسهم يمر، وهم الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي، مؤمنون موحدون، وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يقع في عملهم شرك، لكن قصروا في بعض الواجبات
من غير التوبة. هؤلاء هم الظالمون لأنفسهم، هؤلاء على خطر، منهم من يعفو الله عنه، وهم داخلون في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من تكفر سيئاته بالمصائب وتصيبه أو بأمراض أو بهموم وغموم، ومنهم من يعذب في قبره كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ الجريد في الرطبة وشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يستحق دخول النار ويشفع فيه، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها، ومنهم من يطول مكثر بسبب كثرة جرائمه ومعاصيه أو بسبب غلظها وفحشها كالقاتل أخبر الله أنه يخلد، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لكن هذا خلود مؤمن له نهاية، فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له، وهذا خلود الكفرة الذين لا يخرجون منها أبدا أبدا، والثاني خلود مؤمد له نهاية وهو طول المكث، يقول العرب أطاب فأحلم، يعني أطال يعني طال مكث في المكان، فهؤلاء يمكثون في النار ما شاء الله، طهرهم الله بمعاصيهم بقدر معاصيهم، ويشفع فيهم الشفعاء، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا يخرجون يخرجهم بالعلامة التي جعلها الله له يشفع، وكذلك الأنبياء يشفعون، وكذلك الملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والمؤمنون يشفعون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأخيرة يقول الله أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجهم، وتبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول رب عز وجل شفع في الملائكة وشفع النبيون ولا نبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج القوم من النار لأن عملوا خيرا طبعا، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا خرج عصاة الموحدين وتكامل خروجهم ولم يبق منهم أحد أغلقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيون وغيرهم من أصناف الكفرة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن النار والعياذ بالله دركات, كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. والجنة نسأل الله سبحانه وتعالى درجات, كل درجة عليا أعظم من الدرجة التي تحتها. فالمنافقون في الدرك الأسفل نعوذ بالله. فتغلق النار على الكفر بجميع صفاتهم بعد خروج عصاة الموحدين, فلا يخرج منها أبدا أبدا. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة, يعني مطلقة مغلقة. قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا, والأحقاب يوم حق وهي مدد متطاولة كلما تحق يعطوه حق إلى ما لا نهاية. قال سبحانه كلما خبت إنهم سعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤمن الموفق الذي وفقه الله للإيمان ووفقه لطلب العلم يحمد الله على هذه النعمة وينمي هذه النعمة بطلب العلم والحرص على الاستفادة والإخلاص, الحرص على الإخلاص والنية, إخلاص النية ولا سيما طلب العلم أصل الأمور. لكن على المسلم أن يجاهد في جانب نفسه حتى تزول هذه الخواطر الرديعة. فلا يقصد بعلمه المال أو الجاه أو المنصب أو الراتب أو غير ذلك أو ممارات العلماء أو مجارات السفهاء أو غير ذلك من المقاصد السيئة. المسلم يحذر هذه المقاصد ويجاهد نفسه ويدافع هذه الوساوس. والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص, إخلاص طلب العلم لله عز وجل. تتعلم تقصد وجه الله والدار الآخر لتنقذ نفسك من الجهل وتنقذ غيرك أيضا. تتعلم حتى تعود الله على بصيرة. قيل للإمام أحمد رحمه الله ماذا ينوي طالب العلم؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره, لأن الأصل في اللسان أنه لا يعلم. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلى طالب العلم أن يجاهد نفسه على الإخلاص, ثم أيضا يحرص على طلب العلم وعلى حضور الدروس التي تلقى في دور العلم أو في الجامعات والكليات أو في المساجد أو في الحرم المكي أو في الحرم المدني, أو كذلك أيضا الدروس التي تلقى ولا نحضرها يستطيع أن يستفيدها في الشبكة المعلوماتية الإنترنت. وكذلك أيضا يستفيد طالب العلم من الدروس المسجلة لأهل العلم أهل البصيرة الذين عرفوا بسلامة المعتقد وقراءة كتب أهل العلم, وكذلك سؤال العلم مهاتفة أو مشافهة. كل هذه وسائل لتحصيل العلم, وسائل بعضها جدت ليست موجودة في العصور الماضية. ثم أيضا على طالب العلم أيضا يسجل الفوائد التي يحصلوها حتى لا تضيع. العلم صيد والكتابة قيده, قيد سيودك بالحبال الواثقة. ثم أيضا يشعر طالب العلم نفسه أنه في عبادة, وأنه في عبادة عظيمة من أفضل القربات وأجل العبادات. حتى قرر العلماء أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادة, أفضل من نوافل العبادة. يعني يتعارض طلب العلم مع صيام النفل أو صلاة النفل أو حج النفل فطلب العلم مقدم, لأن نفعه متعدد بخلاف نوافل الصلاة والصوم والحج. فهذه عبادة تأخر على نفسه, لكن طلب العلم متعدد تنفع نفسه وتنفع غيره. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق إلى الجنة. والله تعالى نفى المساواة بين أهل العلم وغيرهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. والعالم الذي يتعلم ويعلم ويفتي على خير عظيم وينفع غيره ويبقى علمه بعده ومن العمل الذي لا ينقطع، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث الزهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيضا طالب العلم حينما ينشر علمه بين الناس وحينما يفتي الناس ينفع الله به الناس وينقذ به العصاة. انظر إلى قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا في من قبلنا. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم فدل على راحل ودل على عابد، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فاستعظم هذا العابد، استعظم الأمر عظيم، كيف 99 نفس؟ قال: ليس لك توبة. فقتله وكمل به البيعة، وهذه عقوبة العادلة لأن نفسها بجهد الجاحد صلى الله عليه وسلم. ثم سأل عن عالم فدل على عالم المرة الثانية، وقال إنه قتل 100 نفس فهل لهم توبة؟ قالوا: نعم. وماذا يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة مقبولة إذا وجد شروطها من كل شخص ومن كل ذنب مهما كان. أي ذنب يعمله الإنسان، شرك أو كفر أو قتل أو غير ذلك، إذا كان توبة النصوح بشروطها الصحيحة التي دلت عليها النصوص فإنها مقبولة. الله تعالى عرض التوبة على المثلثة من النصارى الذين يقولون: الله ثالث ثلاثة. الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا هو واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. عرض عليهم التوبة. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب. هذه الآية إجماع العلماء على ما في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، بخلاف قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من لمن يشاء، فهذه غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة، دل على أنها ليست في التائبين، هذه غير التائبين. أما آية الزمر فهي في التائبين. فهذا الشاهد أن هذا العالم الذي جاءه هذا الرجل الذي قتل 100 نفس قال: نعم، وماذا يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أنت في أرض سوء، اذهب إلى قرية كذا فإن فيها قوم صالحين فاعبد الله معهم. فأرشده، انظر، أرشده الآن وأنقذه من الهلاك. فذهب إلى القرية تائبا نادما، فلما انتصف الطريق أدركه الموت، فاستصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا نادما. وقالت ملائكة العذاب: لن يعمل خيرا قط. فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين القريتين فإلى أيهما أقرب فهم من أهلها. فقاسوا فكان أقرب إلى القرية الصالحة بشبه. فقبضت ملائكة الرحمة، وفي لفظ أنه نعى بصدره وهو في سكرات الموت، نعى بصدره إلى الأرض الصالحة، إلى الأرض صالحة، وهو يعالج سكرة الموت بما في قلبه من حقائق الإيمان. يعالج وهو يعالج سكرة الموت، نعى بصدره حتى صار أقرب بشده. وفي لفظ أن الله أوحى إلى هالي إلى صنع أن تقربي، وأوحى إلى القرة الأخرى أن تباعدي. فالمقصود أن العلم فضله عظيم وشأنه كبير، والعلماء العاملون يلون الأنبياء في المرتبة، هم الصديقون. أما من قصد بعلمه الدنيا وحطامها وقصد الرياء والسمعة فهذا على خطر عظيم، وهو فهذه النية وهذا القصد السيء قد يحبط العمل والعياذ بالله، قد تنقلب الأعمال الصالحة بالنية السيئة وظالم عليه وعدم عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قصد بعلمه الرياء والسمعة أو المماراة أو الدنيا أو خطرها فهو على خطر عظيم، يدل عليه حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ثلاث تسعر بهم النار يوم القيامة عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق، أما العالم أو القارئ فيتاب فيوقف بين يدي الله فيقول الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك القرآن يعني من أجلك، فيقول الله له كذا فتقول ملائك كذا، وإنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم فقط فيه وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله فيسحب على وجهه فيوقع في النار ويرسى بالمجاهد الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله فيسأله الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك لإعلاء كلمتك أو كما جاء في الحديث، فيقول الله كذبت وتقول ما لك كذبت وإنما فعلت ليقال فلان جواد ليقال فلان جريء ليقال فلان شجاع فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقع في النار ويؤتى بالمصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية في سبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيسأل الله ماذا عملت؟ فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا فقد يبقى وجهك، فيقول الله له كذب وتقول ما لا تكذب وإنما فعلت ليقال فلان جواد ليقال فلان كريم فقد قيل وليس لك إلا ذلك، ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يوقف في النار. قال أبو هريرة هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعروا بهم النار يوم القيامة. يحذر الإنسان القصد السيء وأن يقصد بعمله غير الله، يجاهد نفسه على الإخلاص، يجاهد نفسه على الإخلاص حتى يكون من العلماء العاملين الربانيين الذين يتعلم أول يتعلم العلم ويطلب العلم ثم يعلم غيره وينشر علمه في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما أنتم في ذلك الحديث والحمد لله هناك من أبناءكم وإخوانكم في بلادكم ينتظرونكم ينتظرون رجوعكم إليهم ويصل العلم الذي تعلمتموه، هذا فضل عظيم يتعلم ثم يعمل يجاهد نفسه على العمل، يتعلم أول ثم يجاهد نفسه على العمل، إن العمل العلم نمزك بالعلم والعمل يحتف بالعلم، فإن ثبت العمل وإلا ارتحل ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أيضا يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله وبعد ما يتعلم هو بعد ما يتعلم ويعمل بنفسه يجاهد نفسه على الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الخير الذي من الله به عليه، ولا بد له من الصبر أيضا، الصبر التحمل، إن العلم يحتاج إلى صبر والعمل يحتاج إلى صبر ونشر العلم والدعوة إلى الله يحتاج إلى صبر، فإذا لم يصبر فإنه ينقطع، وبذلك يكون إنسان من أهل الربش الذين سلموا من الخسارة والهلاك، لأن أهل الربش هم الذين يتعلمون ثم يعملون بعلمهم ثم ينشرون علمهم ويدعون إلى الله ثم يصبرون على الأذى. قال الله تعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله تعالى أقسم وهو الصادق بالعصر وهو الزمان وهو محل العمل إن الإنسان أهل الجنس يعني جنس الإنسان في خسر في خسارة، واستثنى الله تعالى إلا الذين آمنوا والإيمان هو الإيمان الصحيح هو المبني على العلم وعملوا الصالحات من العمل وتواصوا بالحق هذا أشهر العلم والدعوة إلى الله وتواصوا بالصبر هذا هو الصبر، لأن إذا لم يصبر فإنه ينقطع ويكفر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الرابحين، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله أن يرزقنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دين القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نستعدكم في طرح بعض الأسئلة في الوقت. أسئلة متكررة وتصب في معنى واحد، يقول يشاع عند بعض الطلاب أن الدراسة النظامية لا تؤصل في العلم الشرعي، هذا صحيح، وهذا نستطيع أن نوفق بين الدراسة النظامية والدروس النظامية.
هذا ليس بالصحيح، فالدراسة النظامية تؤصل، فالإنسان في الدراسة النظامية الآن يدرس الحديث ويدرس المتون ويدرس الأحاديث والفقه والتوحيد، هذه كلها أصول، ولكن هذه يعني الدراسة النظامية حينما تخرج الإنسان من الكلية هذه مفاتيح حفظ بها المفاتيح، فإن استمر في طلب العلم وثابر واجتهد فإنه يحصل، وإن انقطع لم يحصل العلم، هذه مفاتيح يستطيع الإنسان يعني يجمع بين الدراسة النظامية وكذلك الدروس في المساجد. فنحن أن نرى أن طلاب الجامعات وغيرهم يحضرون الدروس التي تلقى في المساجد وفي الحرم المكي وفي الحرم المدني، فيستطيع الإنسان يجمع بينهما، يحضر الدروس التي تلقى في الجامعات وفي المساء كذلك وفي الصباح، يحضر الدروس التي تلقى في المساجد، وكذلك أيضا يستطيع طالب العلم أن يزور بعض أهل العلم ويجلس معهم ويستفتيهم ويسمع عما أشكل عليه، وأيضا يتتلمذ عليهم في بعض الأوقات في أوقات الإجازات، والأوقات الإجازات كثيرة، الإجازات وإجازات الأسبوع وإجازات الأسبوعية وإجازات الصيفية وغيرها. فطالب العلم الحريص يجد أوقات كثيرة ويجمع بين حسين بين الدراسة النظامية والدراسة في المساجد. نعم.
السلام عليكم. نقول الطالب جاء للدراسة وتحصيل العلم، لكن يتمنى الحصول على الدرجات العالية والتنافس فيها، فهل هذا يخدش في نية الطالب؟
هذا يرجع إليه، يرجع هو الرياء أو هي شيء نجد الإنسان في نفسه، فإذا كان الإنسان يعلم نفسه أنه يطلب العلم لله وأنه لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة، وإنما هذه منافسة الخير ومنافسة في طلب العلم وتشجيع على طلب العلم، قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والسابقون السابقون. إذا كان يعلم نفسه أنه لا يريد إلا وجه الله والدار الآخرة وأنه لا يريد الدنيا وحطامها، وإنما ينافس في الخير حتى يحصل الحث على طلب العلم والازدياد والحرص، فهو أعلم بنفسه، فإذا لم يقع في نفسه أنه يقصد الدنيا ولا مراعاة فلا يضر ذلك.
السلام عليكم. هذا يقول سوري العالم الإسلامي في مثل هذه الأيام باحتفالات عيد الميلاد، والسؤال يقول إني رأيت بعض الناس يذهبون إلى حفل المولد لا لعبد المولد وإنما للأكل والشرب من الطعام المقدم في هذه المناسبات، سمحت من ذلك
حكم ذلك هذا محرم، هذا يقرأ للمنكر ولا يجوز أن يقرأ المنكر. إذا أردت أن تذهب إلى مكان الاحتفال فعليك أن تنكر عليهم وتلقي كلمة تبين لهم أن هذا محرم تمنعه وتقنعهم على أن يتركوا، فإن لم يتركوا فانصرف. إذا وجد الإنسان منكر كما إذا دعي إلى وليمة وجد فيها منكرا فإنه ينكر المنكر، فإن زال المنكر وإلا فعليه أن ينصرف. وكذلك إذا ذهبت إلى حفل المولد عليك أن تنكر عليه، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا عليك أن تنكر أن تنصرف. أما إذا جلست معهم ولم تنكر فأنت شريك لهم في الإثم، من جلس مع المحتفلين للموعظة أكل من طعامهم فهو شريك له في الإثم، وكذلك من جلس مع من يشرب الخمر وهو لم يجب عليه أن ينكر عليهم، فإن تركوا فالحمد لله، وإن لم يتركوا عليه أن نصرف، فإن لم نصرف كان شريكا له، عليه من الإثم ما عليه. وكذلك أيضا إذا كان مع الذين يشربون الدخان يمكن عليه، فإن لم يفعلوا فإن لم يتركوا ذهب، فإن لم يذهب كان شريكا له، عليه من الإثم. وكذلك إذا جلس في مجلس فيه يسب الله ويستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله عليه أن ينكر عليهم، فإن لم فإن لم يقبلوا ذهب، فإن لم يذهب وجلس معه فهو شيء كله. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وعلى هذا فتكون هذا الذي ذهب إلى حفل الموز وأكل من طعامهم وشرابهم وهو ساكت شريك لهم الإثم، فعليه من الإثم ما عليه، لأن الواجب عليه أن ينكر عليهم ولا يكتس إذا لم يقبل. أما هذا جاء وجلس وأكل من طعامهم ما أقرهم على المطلق. نعم.
حيث حان وقت الصلاة ونعلم نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي الأجر والثواب لفضيلة شيخنا الشيخ عبد العزيز عبد الله الراشي على هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله تعالى أن يوفق جميعا لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.
وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد.